بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، والأعداء على أعدائه أجمعين إلى قيام الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين إلى قيام الدين. الكلام ما زال في مكروهات التخلي، ومن جملة المكروهات التي وصل الكلام بنا إليها هو كراهة الاستنجاء باليمين، وكذلك يكره الاستنجاء أو يحرم الاستنجاء باليسار إذا كان فيها خاتم منقوش بلفظ الجلالة. واستحسن الشارع القول بالحرم ورجح. الآن الكلام في الحاق، الحاق الخاتم المنقوش باسم نبي من الأنبياء أو باسم أحد الأئمة عليهم السلام، بالخاتم المنقوش بلفظ الجلالة، هل يسري الحكم من الحرمة أيضا إليه؟ حرمة الاستنجاء به. السيد يقول المشكلة أولا أن النصوص الموجودة الواردة بها تصريح بلفظ الجلال، أما الأنبياء والأئمة ما عندنا تصريح واضح، بل قد تكون التصريح كما سيأتي في بعض الروايات بالعكس، نفي البأس عن الوضوء بخاتم، ماذا استنجاء بخاتم فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا سيرفضه المصدر، الشارع سيرفض، يناقش هذه الرواية ويقول هذه أجنبية عن الموضوع. المهم سيدنا أنت شنو رأيك؟ يقول السيد ماكو مانع أن نعمم الحرمة للخاتم المنقوش فيه اسم نبي من الأنبياء أو إمام من الأئمة عليهم السلام، فيثبت له ما يثبت للخاتم المنقوش بلفظ الجلال. ما هو السبب؟ قال لأنه تعظيما لشعائر الله، فتحت هذا العنوان ممكن أن يكون. هذا ذكرنا، كله ذكرنا أمس. الآن كأنه إشكال على هذا الطرح، أنه عندنا رواية يسأل فيها السائل أنه الاستنجاء بخاتم فيه لفظ، ما قال استنجاء، لم يذكر فيه لفظ الاستنجاء، وإنما السائل يسأل بهذه الطريقة: الرجل يريد الخلاء فقط، يريد الخلاء يعني يريد أن يذهب إلى بيت الخلاء، زين، وعليه خاتم فيه اسم الله تبارك وتعالى. الإمام ماذا أجاب؟ قال: ما أحب ذلك. ثم سأله: فيكون اسم النبي صلى الله عليه وآله؟ قال: لا بأس. حاصل هذه الرواية أنه هذا السائل يسأل: أنا أريد أروح أتوجه إلى بيت الخلاء وعندي خاتم فيه لفظ الجلال، الإمام قال له: ما أحب ذلك. فماذا يدل؟ يدل على كراهة الدخول لبيت الخلاء وهو يرتدي خاتما فيه لفظ الجلال. اسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: لا بأس. بس الآن كأنه أولا أن الخاتم الذي فيه لفظ الجلالة تعبير الإمام ما أحب ذلك ما دال على الحرمة. اثنين يعني دال غاية ما يدل عليه يدل على الكراهة. اثنين أن الذي فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كراهة ما به، لأنه الإمام قال: لا بأس. فإذن إلحاق اسم النبي صلى الله عليه وآله ومن باب أولى أسماء الأئمة سلام الله عليهم بلفظ الجلالة مو صحيح. لماذا؟ لأن الرواية تفرق بيناتها. السيد يقول: لا، احنا هذا الخبر لا ينافي ما ذهبنا إليه من وحدة الملاك لتعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، وأن اسم لفظ الجلالة ولفظ أسماء الأنبياء والأئمة بملاك واحد، الكراهة ثابتة. طبعا هذا شنو؟ إذا كان يعني لا تمسه النجاسة، أما إذا كان عرضة لأن تمسه النجاسة بعد حرمة. كلامنا في كراهة. السيد يقول أولا هذا الخبر ضعيف. لماذا؟ ضعيف سنده. اثنين أنه لم يرد في الخبر، بغض النظر عن ضعفه، لم يرد في الخبر لفظ الاستنجاء. احنا وين بحثنا؟ بحثنا الاستنجاء باليسرى التي فيها خاتم فيه لفظ الجلالة أو فيه أحد اسم النبي أو أحد الأنبياء. هنا أنا لا، السؤال قال أنا متوجه إلى الخلاء، ذهب إلى الخلاء، إلى بيت الخلاء، ما تسأل على الاستنجاء، وإنما كان السؤال مجرد دخول بيت الخلاء بهذه الهيوة، عليه خاتم منقوش بهذه النقوش الشريفة. فإذا هذا الخبر لا ينافي ما ذهبنا إليه من كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم منقوش عليه لفظ الجلالة أو اسم أحد الأئمة أو الأنبياء. لذلك قال ولا ينافيه، يعني لا ينافي كراهة أو حرمة الاستنجاء بيد فيها خاتم فيه لفظ الجلالة واسم النبي أو أحد الأئمة ما في الخبر هذا المذكور. لماذا لا ينافيه؟ لضعفه. ورا الخبر ورا الرواية قال ولا ينافيه ما في الخبر لضعفه. فإذن هذا لضعفه ماذا؟ تعليل لعدم المنافع. اثنين، واحد على الضعيف، اثنين عدم تضمنه الاستنجاء، ما بي ذكر الاستنجاء، ما متضمن للحديث عن الاستنجاء، وإنما مجرد أنه التعبير رجل يريد الخلاء، أما الاستنجاء لم ينه. لو قال لي استنجي بهذه اليد التي فيها الخاتم، السيد كأنه يقول لك أنا الجواب غير هذا الجواب. الآن عندنا بعض الأمور التي تلحق بالخاتم المنقوش، يعني كما تعلمون هناك بعض الأحجار الكريمة اللي وردت الروايات في ماذا؟ في احترامها. من جملة هذه الأحجار حجر زمزم، بس طبعا على في رواية ثانية مو زمزم، حجر الزمرد مو زمزم، في الكافي الزمرد، في عفوا في الكافي زمزم، ونسخة ثانية من الكافي الزمرد. المهم فإذا إذا ثبتت الرواية أن الخاتم فيه فصل مأخوذ من حجر زمزم، فهذه وردت روايات أيضا باحترامه وثبوت الكراهة للاستنجاء بيد فيها خاتم فيه هذا الفصل. وإن كان رواية نسخة ثانية من الكافي التعبير مو زمزم وإنما زمرد. قال ويلحق بذلك الفصة من حجر زمزم للخبر. ما تقول في الفص من أحجار زمزم؟ قال لا بأس به، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه فتأمل. هسه وجه التأمل، أولا أنه الظاهر أن الرواية أيضا ضعيفة، الرواية المذكورة في الكافي ضعيفة. اثنين وجود نسخة سيأتي التنبيه عليها أنه التعبير عنه زين. ثلاثة أصل الإلحاق ظاهر السيد له فيه تأمله، لأنه الحاق اسم النبي وأسماء الأئمة بلفظ الجلالة، لأنه ألفاظ أسماء مكتوبة نعم إلى قدسية، أما حجر زمزم هو حجر كأنه عادي. المهم السيد يتأمل. قيل ويوجد من القائل الشهيد في الذكرى، ويوجد في نسخة الكافي بلفظ حجارة زمرد بدل أحجار زمزم. هذا بالنسبة إلى المكروه المكروه الآخر هو الكلام، مكروه من مكروهات التخلي الكلام حال التخلي، زين كثيرا الان من الطب للتواليتات العامه، وتجد انه شنو موبايله باذنه ويخابر داخل التواليت واقعنا، او ينادي شخصي يحاكي وهو هذا مكروه، هذا مكروه. الا كما سياتي استثناءات، ذكر الله تبارك وتعالى، اعاده الاذان، هو بتفاصيل ستات. المهم احنا الان كلامنا بالكلام مطلقا، الكلام مطلقا حال التخلي مكروه. خلنا نقرا التفاصيل سهله ما في صعوبه، الموضوع الموضوع اللي يحتاج توقف. قال والكلام حال التخلي مطلقا كما عن جماع او حال التغوط خاصه، واضح جماعه قيدوا بما فقط في حال كراهه في حال التغوط، يعني مو انه مجرد كونه في بيت الخلاء يكره له الكلام، لا في حال كما عن اخرين للاخبار، مو موجوده اخبار تدل على منها ما في العلل، من تكلم على الخلاء لم تقضى حاجته، اللي يتكلم في هذه الحال بعد شنو اي حاجه يروح، مو حاجته يعني التغوط، لا لا اي حاجه يروح اللي كان يتكلم بها، الحاجه التي كان يتكلم بها لا تقضى مطلقا. بعض الروايات لا تقيد الى اربعه ايام لم تقضى، يعني يتاخر بسبب ارتكابه لهذا المكروه تتأخر قضاء حاجته إلى أربعة أيام، وفي خبر آخر إلى أربعة أيام، وهما مشعران بالكراهة مو الحرمة. الآن سيدنا عندنا أخبار بها نهي، بس أنت تقول كراهة يكره الكلام على التخلي، وجبت لنا هذه عبارة العلم، وأن الشخص المتكلم في هذه الحالة لا تقضى حاجته إلى أربعة أيام. عندنا رواية ظاهرها النهي عن إجابة المخاطب لذلك المتخلف، يعني شخص في بيت الخلاء ويحاكي واحد من خارج يجاوبه نعم شو تريد قول، هذا عندنا رواية تنهى عن ذلك، نهي به. زين النهي ظاهره أو ظاهر في الحرمة، السيد يقول لا هذا مو حرام، وإنما يحمل على الكراهة أيضا، ويحمل عليها وعليها يحمل، يعني وعلى الكراهة يحمل النهي، لماذا؟ لأن النهي ظاهر في الحرمة، لكن يقول لا نحمله على النهي عن إجابة الرجل لآخر وهو على الغائط في آخر. الآن مشكلة عندنا رأي للشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق يقول أصلا حرام، احنا نمنع الكلام في حال التخلي ممنوع، يعني شنو يعني حرام. السيد يقول لا هذه الأدلة اللي ذكرناها كافية لدفع المانع الذي ماذا الذي تبناه الشيخ الصدوق. قال وهو مع الأصل، طبعا أصالة عدم الحرمة، وهو يعني هذا الخبر وحمل الخبر على الكراهة كافي مع الأصل وهو أصالة عدم الحرمة، وضعف الخبر ضعيف مو سنده ضعيف، يكفي لدفع المنع كما عن الصدوق. الآن هل أن الكلام مكروه حال التخلي مطلقا؟ أي كلام؟ لو لا شخص يريد يذكر الله تبارك وتعالى يسبح يدعو، يقول لا عندنا استثناءات. أول هذه الاستثناءات هو الكلام بذكر الله تبارك وتعالى، إلا لذلك قال إلا، هذا استثناء من الكلام، إلا الكلام، هاي من عندي إلا الكلام، إلا الكلام يعني ويكره الكلام مطلقا حال التخلي مطلقا إلا الكلام بذكر الله تعالى، فإنه حسن على كل حال، يعني سواء في حال التخلي أو في غيره، كما عن في الصحيح عندنا روايات صحيحة تدل على ذلك، وأيضا تعضده العمومات تقويه مع عدم تبادره من الأخبار الناهية. هاي شنو يقول عندنا الأخبار الناهية عن الكلام في حال التخلي إيش يتبادر من عندها أنه ناهية عن ذكر الله تبارك وتعالى. إحنا التبادر علامة الحقيقة، مو من علامات الحقيقة التبادر. فالآن عندنا رواية تقول يكره الكلام حال التخلي، هل يتبادر من لفظ الكلام المنهي عنه في حال التخلي يتبادر منه النهي عن كلام ذكر الله تبارك وتعالى؟ يقول لا، ما تبادر، التبادر ما يساعد. قال مع عدم تبادره، يعني مع عدم تبادر ذكر الله تبارك وتعالى من الأخبار الناهية عن الكلام في حال التخلي. الآن هم إشكال يابا، احنا الروايات اللي مرت في المنع من الكلام حال التخلي والعبارة المات المطلق قال يكره الكلام، انتوا اجيتوا قيدتوا الا ان يكون من قبيل ذكر الله تبارك وتعالى، هذا منين جبتوا التقييد؟ لذلك قال والخبر كلمات مطلقان فيه، يعني الخبر وعبارة المتن قبل هذا الاستثناء مطلقا، كراهة الكلام مطلقا، منين جبتوا تقييد؟ خلينا نشوف. قال وربما يقيدان، الخبر وإن كان مطلقا لكنه يقيد بذكره فيما بينه وبين نفسه. يقول عندنا بعض الأخبار شو تقول؟ تقول يكره الكلام، لكن الكلام الإنسان اللي يتكلم بينه وبين نفسه هذا شنو مستثنى؟ يقول ما دام استثنى فهو يصلح للتقييد أن يكون هذا الكلام الذي يتكلم به المرء بينه وبين نفسه قطعا هو ذكر لله تبارك وتعالى أو دعاء معين، ولا ما معقول أن المتخلي يتحدث مع نفسه بكلام، واضح إن شاء الله. فهذه روايات استثناء الحديث المتخلي مع نفسه يمكن أن يقيد، ربما يمكن أن يقيد بها إطلاق كراهة الكلام مطلقا في حال التخلي. عندنا روايات تقول ماذا؟ باستثناء ما حدث به المرء نفسه، وما يحدث المرء بنفسه عادة هو ماذا؟ هو لكن عبر عن السيد ربما، لأنه يعني احتمال أنه يكون خلافه هو الصحيح. وربما يقيدان بذكره فيما بينه وبين نفسه. أنت شنو رأيك سيد بهذا التقييد؟ قال وهو حسن تقييد، نعم جيد. بعد أيده يقول إحنا عندنا شنو؟ عندنا مر علينا أخبار دالة على ماذا؟ على استحباب التسمية بالدخول. التسمية كلام لو مو كلام؟ كلام أثناء الدخول، يعني أنت صرت وين؟ صرت في داخل بيت الخلاء، مع ذلك الكلام هذا الكلام مستحب وهو ذكر لله تبارك وتعالى، فهذا يصلح للتقييد. نعم، لأخبار التسمية عند الدخول. بعد يقول لك خبر آخر وعن قرب الإسناد مسنداً مو ضعيف، السند موجود، عن أبي جعفر عليه السلام عن أبي عليه السلام قال كان أبي يقول إذا عطس أحدكم وهو على الخلاء فليحمد الله تعالى في نفسه. إذن الكلام بذكر الله بحمد الله تبارك وتعالى ماكو مشكلة به، مستثنى وهو على الخلاء، نعم يقيد أنه ما لا يحمد في نفسه لا يتكلم بكلام ضار، هذا مستثنى. بعد أنه عندنا أيضا من المستثنيات أنه المتخلي إذا كان في حال التخلي وسمع الأذان يحكي الأذان، يعني شو يسوي بينه وبين نفسه؟ يؤذن بالأذان. طبعا عندهم طريقتين أو الوارد بالأخبار طريقتين لحكاية الأذان، هو حكايته بنفس طريقة الأذان، يعني يقول المؤذن الله أكبر، أنت تقول الله أكبر، يقول حيا على الصلاة، يقول حيا على الصلاة،
عندنا بعض الرواية يقول لا، الحيعلات، حيعلات يعني حي على الصلاة، حي هذا مصدر صناعي، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير عمل. ذني تبدلهن بماذا؟ بلا حول ولا قوة إلا بالله. واضح؟ تبدل يعني من يقول المؤذن حي على الصلاة، أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم بالنتيجة سواء على هذا أو على هذا، حكاية الأذان واردة في حال التخلي، فإذا هي من الأمور المستثناة. خلنا نجي نشوف السيد شي يرجح، يرجح الحكاية بنفس ألفاظ الأذان لو لا تحويل الحيعلات إلى حوقلات. خلي قال أو حكاية الأذان مطلقا، يعني من الأمور المستثنات حكاية الأذان مطلقا أو سرا في نفسه للأخبار. طبعا سيدينا بالرواية أنه يزيد في الرزق، هذه القضية تزيد في الرزق. منها الصحيح: ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول. شو يقول المؤذن؟ أنت قول. وفي رواية أخرى أنه يزيد أو يزيد في الرزق، هذا القضية. الآن سيدنا نفس الألفاظ لو نبدل الحيعلات بحوقلات، يقول لا ماكو حاجة ولا يحتاج إلى تبديل الحيعلات بالحوقلات. شنو احنا عندنا طبعا رواية، بعض الروايات أنه يقول بدل، بدل من يقول حي على الصلاة المؤذن تقول لا حول ولا قوة إلا. السيد يقول لا ماكو داعي لهذا التبديل. لماذا؟ التفاتا إما إلى إطلاق النصوص، النص الخبر اللي ذكرناه ما قايل بدل، النص مطلق قايل شي نادي المؤذن ماذا؟ فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول، ما قال بدل الحي على الصلاة بدل بلا حول ولا. فإذا إطلاق النصوص يدل على عدم الحاجة إلى التبديل، هذا واحد. أو إلى الشك في دخول مثله في الكلام المنهي، أنا شاك أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، أنه خاف أقولها وهي تدخل وين؟ تدخل بالمنهي عنه. فمقتضى الاحتياط شنو؟ مقتضى الاحتياط أن المشكوك لا يؤدى. واضح. آية 2، إذن الكلام حال التخلي مكروه باستثناء ذكر الله تبارك وتعالى أو ماذا؟ حكاية الأذان. ثلاثة للضرورة، يقول نعم إذا كانت هناك ضرورة للكلام الكراهة ترتفي، أو للضرورة في طلب الحاجة طبعا إن لم يمكن الإشارة، يعني إذا تقدر تأشر من دون كلام أو التصفيق أو نحوهما فربما وجبه وهو واضح. بعد المشكلة أنه واحد سلم عليك وانت بالخلاء، لا هذه ضرورة بعد أنه وجوب رد السلام أو لرد السلام وحمد العاطس، روايات كلها. وتسميته، تسميته يعني تقول له يرحمكم الله، حمد العاطس شنو؟ مو تسميته، لا لا، تسميت. التسميت هو من يعطي الشخص أمامك شو يقول له؟ يقول له يرحمكم الله. واضح. أو عاطس أمامك يقول الحمد لله، أنت شو تسوي له؟ تسميته تقول له يرحمكم الله، هذا ماكو مشكلة. كما عن المنتهى ونهاية الإحكام لعموم أدلة الوجوب والاستحباب إن شاء الله الثالث وهو في تلك